الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة في باب سجود السهو، كنا أتينا على أكثر الأحاديث في هذا الباب، وبقي علينا قوله رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. قال رحمه الله تعالى: رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. وسبب ضعفه أن في سنده راو ضعيف يسمى مصعب أو خارج بن مصعب، وهذا رجل يعني لا يحتج بما رواه، فهو عند المحدثين متروك الحديث. وفيه رجل آخر أيضا مجهول الحال، لا يعرف حاله، فالحديث ضعيف، لأنه يقول: فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث ضعيف. ولكن معناه صحيح، وهو الذي يفتي به الفقهاء، أن الإنسان لو سهى وهو مأموم لا يسجد، بل يتحمل ذلك عنه الإمام، فهذا معنى. لكننا لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي لفظ يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. وقول صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما كل ما صح معنا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحافظ كأنه أورده ليبين هذا المعنى. وعن ثوبان قال: وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سجود سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف. فكان الإمام الحافظ بن حجر جعل الأحاديث الضعيفة في الأخير، في الأول نحن درسنا الأحاديث الصحيحة، وهو جعلها في الأخير، ولعله يريد أن يشير أو ينبه إلى ضعفها. فيقول: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. الصحيح أنه تقدم معنا أنه في فرق في سجود السهو، أحيانا يكون بعد السلام وأحيانا يكون قبل السلام، وما كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وما كان عن نقص يكون. هذا بالاختصار، وبالتفصيل يطول تقدم معنا. فأما هنا فيقول دائما بعد السلام، وقال بهذا بعض الفقهاء، لأن الفقهاء كما تقدم لهم في سجود في مكان سجود السهو أقوال. منهم يقول السجود السهوي دائما قبل السلام، ومنهم من قال سجود السهوي دائما بعد السلام، ومنهم من فصل في ذلك، وهذا هو الموافق للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام كالنقص، كما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس للتشهد سهى، ما جلس للتشهد الأول، فهذا يعتبر نقص في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم صلاته وتشهد سجد سجدتين قبل أن يسلم، وكذلك في زيادة عندما سلم من ركعتين، والعلماء يجعلون السلام في قبل تمام الصلاة من الزيادة، لأنه زاد سلاما في وسط الصلاة فيكون هذا السلام زائد لا مكان له، فيكون السلام في الزيادة. وفي الشك يختلف، إن كان بنى على اليقين، إن كان لم يترجح له شيء وبنى على اليقين يكون قبل السلام، وإن كان ترجح عنده شيء يكون بعد السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة انتقل الآن عنها رحمه الله بهذين الحديثين سجود السهو أو باب سجود السهو، عنها مسألة سجود السهو أو أحاديث سجود السهو، وانتقل إلى سجودين آخرين، سجود التلاوة وسجود الشكر. سيذكر ما جاء في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، لأنه قال في الباب رحمه الله تعالى، ولعل الذين يعني كانوا يحضرون يتذكرون ذلك، قال: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. فانتهى من الأحاديث الواردة في سجود السهو، والآن سيذكر سجود التلاوة ثم بعد ذلك سجود الشكر. في سجود التلاوة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. يقول سجدنا أبو هريرة، سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين، في سورة الانشقاق وفي سورة العلق. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يسجد في المفصل، المفصل لا سجود فيه، وتقدم معنى الخلاف المفصل، ولعل الأرجح الذي رجحه كثير من المشايخ ومنهم الشيخ ابن باز أنه من قاف إلى، وينقسم إلى طوال المفصل وأوسط المفصل أوساط المفصل وقصار المفصل، لكن هم يقولون كل المفصل لا سجود فيه. لكن هذا الحديث يدل على أن فيه سجود. فيقول أبو هريرة، والحديث صحيح في صحيح مسلم، قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سجدنا مع رسول الله، يعني أنه سجد وسجدوا معه صلى الله عليه وسلم في إذا السماء، يعني في السجدة التي في إذا السماء انشقت، وكذلك في السجدة التي في آخر اقرأ. فهذا يدل على مشروعية كل ما سيأتي في السجود، يدل على مشروعية سجود التلاوة عند وجود سبب، وعند وجود السبب وهو قراءة سجدة ورد السجود فيها، وعند قراءة آية فيها سجدة عند يعني هذا معنى العلماء عندما يقولوا عند وجود السبب، وجود السبب هو قراءة آية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند، وأما التي لا يسجد عندها فلا اجتهاد فيها السجدات، لا بد أن يكون الأمر فيها توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سجد فيها، وسيأتينا مزيد بيان. وهذا الحديث دليل على مشروعية السجود في المفصل، ومنها سجدة الانشقاق وسجدة اقرأ. وأنه إذا سجد الإمام للتلاوة شرع لمن خلفه متابعته، شرعت متابعته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكل ما يفعله الإمام إلا إذا كان زيادة في الصلاة فلا يتابع فيها. مثلا لو قام إلى خامسة في الرباعية أو إلى رابعة في الثلاثية أو إلى ثالثة في صلاة الفجر فإنه لا يتابع، فإنه لا يتابع على ذلك ويسبح به، وإن يعني لم يعد لا يتابعه الإمام المتيقن المأموم المتيقن أن هذه زيادة. فيه أيضا أن المستمع يسجد للتلاوة كالقارئ، إذا يعني المستمع الذي يتابع، والعلماء يفرقون الفقهاء بين السامع والمستمع، فالمستمع معناه الذي يتابع القارئ، لكن السامع كالمار، فالفقهاء يفرقون بين الحالتين. وقلنا بأن مواضع السجود في القرآن الكريم توقيفية، ليس كل ما جاءت لفظة وجد القارئ لفظة سجود أو سجد أو اسجد فإنه لا, 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 لا يسجد إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاد ليست من عزائم السجود. كان في خطأ، ايش عندك؟ ايش مثل ما قرأت؟ المهم ان ابن عباس، لكن هل هذا مرفوع او موقوف؟ الظاهر انه مرفوع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في كلمة هنا ساقطة. كأنه سقطت كلمة هنا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. لا، هذا سيأتي، هذا حديث آخر، لكن هنا يقول أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود. السجدة التي في سورة صاد يقول ابن عباس ليست من عزائم السجود، هي صلى الله عليه وسلم هذه يظهر أنها رضي الله عنه قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله، هذا الدليل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يقول ابن عباس أن هذه ليست من عزائم السجود، والآن يحتاج مراجعة هل هذا مرفوع أو موقوف. ليست من عزائم السجود، بما العزائم هي الأمر العزيمة، هو الأمر المؤكد اللازم المفترض. صورة الأمر قد يكون مفترض وقد يكون أقل. ليست من عزائم السجود أي ليست من مواطن السجود المؤكدة، والعزيمة مقابل الرخصة، يعني عندنا رخص عزيمة وعندنا رخصة، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالعزائم هي الأمور المؤكدة المطلوبة طلبا مؤكدا، والرخص هي المقابلة لها. فهذا الحديث يقول ابن عباس أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري، رواه البخاري. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه، يعني حديث آخر مقابل لهذا، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. سيأتي في حديث آخر عن ابن عباس ما يدل على السجود في صاد. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رضي الله صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. فقلنا عزائم السجود يعني الأمور المؤكدة وهي في مقابل الرخصة. وفيه دليل على مشروعية السجود في سورة صاد، وأنها سجدة مسنونة. لماذا؟ لأنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فهي سنة باقية لم تنسخ، ولكنها ليست من السجدات المؤكدة. يعني عندنا سجدات مؤكدة، فيكون هذه ورد فيها هذا القول، يعني أنها مسنونة وثابتة ويستحب السجود فيها، إلا أنها ليست من السجدات المؤكدة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، يعني سجدها داود توبة عندما تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نسجدها شكرا لله على قبول هذه التوبة. ومن هنا يعني اختلف الفقهاء، فهل هي يعني سجدة تلاوة؟ من قال بأنها سجدة تلاوة يقول يسجد فيها في الصلاة وخارج الصلاة، ومن قال بأنها سجدة شكر قال يسجد خارج الصلاة ولا يسجد داخل الصلاة. حتى بالغ بعض الفقهاء وقال لو سجد في هذا الموطن داخل الصلاة تبطل صلاته، يعني بالغ من يرى أنها سجدة شكر، لأنه ليس موطنا للسجود هنا داخل الصلاة إذا كانت شكر، تكون خارج الصلاة. لكن الصحيح أنها سجدة تلاوة، وأنه يعني يسن سجودها، والله تعالى أعلم. والعلماء كل له مأخذ واجتهاد، يعني هذا ليس عن هوى بل هو عن اجتهاد. يعني من قال أنها سجدة تلاوة قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رأيت رسول الله يسجد فيها، فدليل قوي واضح صريح. أما الآخر فقال سجد داود شكرا توبة ونسجدها شكرا، فهذا خبر وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فذاك أقوى وأدل على أنها سجدة تسن. إلا أن بعض الفقهاء حاول الجمع بين الحديثين وقال أنها سجدة باقية مسنونة، إلا أنها ليست أخذا من قول ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. هذا دليل على ثبوت سجود التلاوة في سورة النجم، وهذا هو الصحيح وهو الراجح. فالصحيح أنها يسجد في سورة النجم، وهذا الحديث صحيح في سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والحديث في صحيح البخاري، فهي ثابتة مؤكدة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. هذا هو الذي جعل بعض الفقهاء يقول لا سجدة فيها، فيقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، الأول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بالنجم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، والآخر أيضا صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم. فيقول أنه زيد بن ثابت قال قرأت، ونقف هنا لأن فيها جمع بين الحديثين من قوله قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. هذا الحديث حديث زيد بن ثابت استدل به من لا يرى السجود في سورة النجم لكن أجيب عن الخلاف بين الحديثين، حديث الأول حديث ابن عباس وحديث زيد، حديث ابن عباس أن النبي سجد وهذا يقول قرأت عليه ولم يسجد، كيف نجمع بينهما؟ العلماء جمعوا بينها بأجوبة، منه أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في هذه الحالة، يعني تركه هنا لا يدل على ترك السجود مطلقا في هذه الحالة، لا يدل على الاحتمال أن يكون فعله، لا يعني لبيان الجواز، لبيان الجواز. والقول الصحيح في سجود التلاوة أنه سنة جائز، يعني لو أن واحدا لم يسجد لا يأثم، هذا هو القول الصحيح، هذا القول الصحيح فيها، العلماء فيها أقوال لكن هذا هو القول الصحيح. فقالوا من الأجوبة لعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود هنا عندما قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم ولم يسجد، قالوا لعل هذا لبيان الجواز، وكونه لبيان الجواز لا يدل على ترك السجود مطلقا، بدليل حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قرأها وسجد، إذن هذا لا يدل على ترك السجود مطلقا، بدليل الحديث الآخر الصحيح أنه قرأها وسجد. إذن كيف؟ أقول هذا يحتمل أن يكون لبيان الجواز. قيل أيضا من الفقهاء من قال لعله لم يسجد لأن القارئ لم يسجد، لأن الفقهاء يقولون إذا سجد القارئ يسجد المستمع، يسجد المستمع، فلعل السبب هنا أن زيد بن ثابت لم يسجد، فلم يسجد النبي لأن القارئ لم يسجد، وهذه توجيهات بعض الفقهاء، وهذا التوجيه قديم من أيام أبي داود، يعني ذكره أبو داود في سننه، وذكره عدد من الشراح، بل قال الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري إن هذا أرجح التوجيهات، وسبقه إلى هذا القول النووي، قال إن هذا هو أرجح التوجيهات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، سورة الحج فيها سجدتان، رواه أبو داود في المراسيل، يعني هو ليس متصلا كما أشار الحافظ، بل هو مرسل، والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي، لم يذكر الواسطة بين التابعي، التابعي هو من أخذ عن الصحابة، يعني تلاميذ الصحابة، من رأى الصحابة وعاشرهم وجالسهم وأخذ منهم، هؤلاء هم التابعون. فإذا قال التابعي وهو خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه يعني تلميذ خالد بن معدان قال فضلت سورة هذا بسجدتين، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، اختلف الصحابي، يعني حتى وإن جاء هنا مرسلا فقد جاء موصولا يعني بذكر الصحابي، فيقول عامر عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، من لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذه مشكلة كبيرة، معناها أنك إذا جئت عند آية السجدة إما أن تسجد أو لا تقرأها، وهذا خطأ. الحديث قال الحافظ بن حجر: وسنده ضعيف، وسنده ضعيف، وسبب ضعفه فيه حديث، أولا المرسل ضعيف، المرسل من أقسام الضعيف إلا إذا اعتضد، إذا قواه مرسل آخر أو حديث صحابي أو مرسل آخر فإنه المرسل هو ما قال فيه الصحابي يعني من قول الصحابي, يرويه التابعي من قول الصحابي, وقد يكون الآخر وقد يكون من قوله يعني موقوفا عليه. فيقول أنه رواه أحمد والترمذي موصولا لكن من حديث عقبة لكنه ضعيف. وسبب ضعفه أن فيه راوي هو ابن لهيعة, عبد الله بن لهيعة, وهو ضعيف. لكن يعني هذا الحديث, وإن كان هذا للمتخصصين وعندنا بعضهم, يعني عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه أربعة تلاميذ واحد من الأربعة العبادلة فإن حديثه يكون أقوى من غيره. يعني الحافظ بن حجر عبارته يقول ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها, أعدل يعني أفضل, بل وبعض العلماء يحسنون يصححونها, يقول الرواية لأنهم رووا عنه قديما قبل أن يختلط. هذا عند من يرى أنه اختلط عندما احترقت كتبه, ومنهم من يقول لا هو ضعيف مطلقا سواء بعد احتراق كتبه أو قبل احتراق كتبه. لكن الحديث يعني الظاهر والله أعلم أنه ضعيف. وإن كان يعني للعلماء نظرة في رواية العبادلة, منهم عبد الله بن وهب هذا هو الراوي عنه هنا, فإنه يكون يعني يكسبه قوة عندهم. فهذا الحديث من يرى أنها والصحيح أن فيها سجود, وإن كان بعض الفقهاء يقول بالسجود في أول موطن لا في الثاني. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال يسجد في الموضع الأول ولا يسجد في الموضع الثاني, والصحيح أنها كلها يسن فيها السجود. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس, هذا في حكم السجود عموما ليس في سورة خاصة بل في السجود, يعني ما ثبت أن هذه السورة فيها سجدة وهذا الموطن من القرآن فيه سجدة. عندنا حديثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الأول يقول وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود, فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه, رواه البخاري. هذا هو يقوله, وهذا يعني له حكم الرفع إن شاء الله. وفيه أن الله تعالى لم يفرض السجود, شوف قل لم يفرض, فهذا ما هو موطن اجتهاد, لأنه يجزم أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء, وهو في الموطأ, في موطأ الإمام مالك. الحديث الأول الذي رواه البخاري له تتمة في أوله, الحافظ رحمه الله أتى بما يشهد للباب أو للمسألة التي ذكره فيها. فهو يقول هو يريد أن يبين هل سجود السهو, هل سجود التلاوة واجب أو غير واجب, ويريد أن يدلل على أنه ليس بواجب ليس, أو يذكر دليل من قال هذا ومن قال بهذا. فالقول الأول هذا دليل لمن لا يرى وجوب سجود السهو, لأن عمر نص صريح هذا من قول عمر. الحديث تمامه من أوله عن ربيع بن عبد الله بن الهدير التيمي عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة, يعني انظروا كيف فعل, حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس, يعني سجدوا معه. الآن هو يخطب والصحابة كانوا يخطبون بالقرآن الكريم، حتى أن بعض الصحابيات تقول لم أحفظ سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من كثر ما يخطب بها في الجمعة والعيدين، فكانت حفظت سورة قاف من كثرة ما يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فيقول أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة الجمعة الثانية التي بعدها قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال لا، أيها يعني تهيأ الناس كما في رواية للسجود، قال لا أيها الناس إنا نمر بالسجود. هذا الذي جاء به الحافظ بن حجر، هو لم يأتي به السبب، لم يأتي به لأنه هو يريد أن يختصر الكتاب، ثم قال لا أيها الناس، يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، ولم يسجد عمر يعني في هذه الجمعة الثانية. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا النشاء، إلا النشاء، وهذه هي التي عند الإمام مالك. ولفظ الحديث عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يقول قرأ عمر رضي الله عنه سجدة وهو في المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأ في الجمعة الأخرى فتشهد فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله، يعني تمهلوا انتظروا إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. هذا لفظ الموطأ، والحافظ بن حجر اختصره ليبين هذا وهذا. إذن ماذا نأخذ من هاتين الروايتين؟ أن السجود ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، والأفضل أن يؤتى بها. وعمر إنما كان يعلم الناس لأن في مقام تعليم، فهو يريد أن يعلم الناس، فمرة سجد بهم ومرة لم يسجد بهم، ثم بين السبب أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض السجود على المسلمين، فمن شاء فليسجد ومن شاء فلا يسجد. إذن هذا الحديث أخذ به من يرى عدم وجوب سجود التلاوة، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو مذهب الجمهور أنه ليس بواجب، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا بوجوبه، وقال به أئمة كبار ومن المحققين المتأخرين أيضا. الذين قالوا بالوجوب هذا قول عمر بن الخطاب وهو صريح واضح، والذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فلي النار. فهو من قوله أمر والأمر للوجوب، لكن انظروا هذا الحديث نستفيد منه نحن الآن، نحن نغيظ الشيطان إذا سجدنا، نغيظ الشيطان ونجعله يبكي، هو عدونا، هو يسوءه أن نطيع الله سبحانه وتعالى، ويسوءه أن نعمل عملا يكون سببا في دخول الجنة حتى يصل به الأمر إلى البكاء. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الحديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح. فالشيطان لا يريد لنا النجاة من النار، ولا الفوز بالجنة، بل هو يريد بالناس الهلاك في النار وعدم النجاة ودخول الجنة، فهو يبكي ويدعو على نفسه بالويل والثبور، يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيته. هذا عندما خلق الله آدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أنا يعني من النار وهي أشرف من الطين، فكيف أسجد من يعني تكبره، يعني عمي عن أنه بعدم لو سجد لأطاع الله بقطع النظر عما يعني ما خلق منه ابن آدم، وعندما لم يسجد هو عصى الله، فهو لم ينظر إلى الآمر سبحانه وتعالى، بل نظر إلى, 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 إلى لمن يسجد. أنت الآن لا تسجد لهذا، هو الشيطان، لا تسجد لابن آدم لأنه ابن آدم أو لأنه خلق منها، بل لأن الله أمر بذلك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمسألة مسألة اتباع وطاعة لله، فالله سبحانه وتعالى عندما امتحنه في هذا السجود عصى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ويحتج بفعل الله له. طيب من الذي فضلك؟ اسجد للذي فضلك إن كانت هذه فضيلة حتى ولو لم يأمرك. هذا لكن الراجح عدم الوجوب لقوة ما استدلوا به، لقوة دليل من يقول بعدم الوجوب. وهذا الحديث لا ينهض على للوجوب، لأنه هو ذكر قصة ولم يذكر فيها، وهناك ذكر أن النبي صلى الله عليه يعني أن عمر قال بأنها موضع سجدة لمن شاء، لمن شاء، والأفضل أن يسجد بدلالة ما تقدم من الحديث في السجود عموما. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، يعني فيه ضعف، ولين أيضا ضعف فيه شديد، لأن ما يقال فيه ضعيف أحسن حالا مما يقال فيه لين الحديد، لكن فيه لين يعني فيه عبارة فيها توسط. قال بسند، رواه أبو داود بسند فيه لين، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو صدوق سيء الحفظ، وسيء الحفظ حديثه لا يحتج به عند المحدثين ولا حديث الصحيحة، لأن هذا الحديث فيه نص على التكبير، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. هو أتى به الحافظ هنا من أجل كلمة كبر، يعني إذا كنت جالس تقرأ القرآن فهل تكبر أو لا تكبر خارج الصلاة، لأن الفقهاء يفرقون بين ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة، فقالوا ما كان داخل الصلاة يكبر، وخاصة إذا كان إماما، يعني لأنه يقتدى به فيكبر حتى يقتدي به المأمومون، وإذا كان خارج الصلاة قال الفقهاء يكبر عند السجود ولا يكبر قولا، ولا يكبر عند الرفع من السجود، ومنهم ما يقال لا يكبر لا عند الرفع ولا عند السجود، ولكنه لو كبر كان أكثر العلماء على أنه يكبر في البداية عند السجود، وعند الرفع لا يكبر. إذن بعضهم يعني فرق بين الصلاة وغير الصلاة، وهذا التفريق وجيه. من أحكام التلاوة قال الفقهاء سجود التلاوة أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة عند كثير من العلماء، بل يسجد حتى ولو لم يكن مستقبل القبلة، ولو لم يكن على وضوء إذا لم يكن إذا كان يقرأ من حفظ، لأنه من القرآن لا يجوز أن يقرأ وهو غير متوضئ لأجل مس المصحف، لأن المصحف لا يجوز مسه لغير الطاهر، لغير المتوضئ، الطهارة الكبرى والصغرى. لكن يجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ عن ظهر قلب وهو غيب، فمن سمي أقرأ غيبا أي عن ظهر قلب، فهذا إذا جاءت سجدة يسجد. قال أهل العلماء إنه يعني يسجد على حاله، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه لم يرد فيها نص في استقبال القبلة وكل ما يشترط للصلاة. الذين قالوا بالتكبير، وجوب التكبير، قالوا الذين قالوا بمشروعية التكبير قالوا لأن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع خفض ورفع، في كل خفض ورفع، ولكن لعل هذا المقصود به في الصلاة. ثم ذكر رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي، بمعنى الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس أحمد. قال رواه الخمسة إلا النسائي، معناه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء أربعة هذا رووا هذا الحديث، لكن لفظه في المصادر التي أخرجته ومنها الأربعة هؤلاء، سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد، وهو في بعض نسخ البلوغ أيضا، قال إذا جاءه أمر صلاة وفي غيرها، هذا في سجود التلاوة وفي سجود الشكر ويعني كل سجود، فإنه يذكر فيه ما ورد في السجود في عموم السجود، فالتسبيح والدعاء في السجود أيضا يقوله في هذه الحال، ولو أنه حمد الله في مثل هذه الحالة على الأمر الذي سجد من أجله. وإذا جاء أمر قال العلماء أنه إذا تجدد له أمر نعمة، عند تجدد النعمة كان تحصل له نعمة، خبر السار نعمة، انتصار للجيش المسلمين، شفاء مريض، ولادة مولود، ونعمة متجددة. ولذلك يقولون أن سجود الشكر لا يسجد في الأمور المستمرة، يعني مثلا من أعظم النعم على الإنسان نعمة الإيمان والإسلام، لكن ما ورد السجود فيها، ولو أراد أن يسجد معناه سيسجد على طول حياته يكون ساجدا، لأن هذا مستمر معه. فالسجود عند تجدد نعمة، عند حدوث نعمة تجددت له، حصلت له نعمة من شفاء، خبر شفاء مريض، خبر مجيء غائب، أي نعمة. وقال العلماء سواء كانت العام النعمة هذه خاصة به أو عامة للمسلمين، كانتصار لجيش المسلمين، رفع بلاء عن المسلمين، فهذه نعمة عامة، فهو يسجد سواء كانت النعمة خاصة، والمسلم يعني يحب لإخوانه، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما دام يحب لنفسه ويفرح لنفسه أيضا يفرح لإخوانه المؤمنين. والحديث فيه ضعفه بعض أهل العلم كالنووي وابن عبد الهادي وحسنه بعضهم، والله تعالى أعلم، لأن بعضهم قال بأنه حديث حسن، والحديث الحسن يعمل به كما يعمل بالصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال، وهذا
يؤيد الأول, وحديث ثالث أيضا يؤيد هذا, يعني أنها إذا اجتمعت هذه الحديث الأحاديث يشهد بعضها لبعض حتى لو كان في بعضها ضعف, فإن بقية الأحاديث تشهد له ويتقوى كما يقول أهل العلم, هذا من التقوية بالشواهد. فسيأتي الآن لحديث أبي بكرة هذا, مع أن بعض العلماء ضعفوا إسناده لكن له أحاديث تشهد له, منها هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. فالحديث يعني بشاهده الأول والثاني أيضا, وإن كان فيه يعني بعض الضعف فيكون صحيح, هو حسن فيكون صحيح لغيره. ثم قال الحديث الثالث واجتمعت الثلاثة على معنى واحد وهو سجود الشكر, ويقوي بعضها بعضا, وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن رضي الله عنه فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم, فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البخاري ورواه البيهقي وأصله في البخاري. إذن هذا الحديث إسناده حسن ويشهد لما تقدم من الأحاديث الحديثين, فصارت الأحاديث الثلاثة تدل على مشروعية وسنية واستحباب سجود الشكر لمن تجددت له نعمة. فهذه ثلاثة أحاديث, وإن كان في الأول ضعف لكن يشد ضعفه ويقويه أمثال هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة, إسلام هؤلاء القوم بلد عندما أرسل إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسلامهم, فرح النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر هذه نعمة فتجددت له وللمسلمين, فسجد لله شكرا على إسلامهم, وهذا يتقوى به الحديث الأول والحديث الثاني. سجود الشكر لم يرد فيه تكبير, لم يرد فيه تكبير, فالأولى ألا, ولا تسليم في آخره, لا تكبير ولا تسليم في آخره, وكذلك أيضا التسليم في السجود لا تسليم فيه ولا تشهد. وسجود الشكر يكون خارج الصلاة, خارج الصلاة, حتى تقدم لنا أنه لو سجد داخل الصلاة, لو سمع مثلا هو كان يصلي وسمع يقول فلان قدم أو انتصر جيشنا في البلد الفلاني فلا يسجد في الصلاة. قال بعض العلماء لو سجد بطلت صلاته. وأيضا هو مثل السجود التلاوة, لم يرد نص فيما يقال فيه فيقال ما ثبت في السجود عموما, والله تعالى أعلم. ولو حمد الله على هذه النعمة التي تجددت له يعني كان وجيها, يعني في سجوده حمد الله, لأن السجود هو مكان لحمد الله وتسبيحه, وأيضا مكان للدعاء, مكان للدعاء. ثم دخل في باب صلاة التطوع, ولم يبق إلا ما يقارب 10 دقائق, لكن نتكلم عن التطوع عموما. التطوع الآن كل الفرائض لها تطوعات, كل الفرائض لها تطوعات, يعني الصلاة لها تطوع, منها الرواتب التي قبل أو بعد الفرائض, ومنها النوافل المطلقة, والحج أيضا فيه تطوع, والعمرة فيها تطوع, والزكاة أيضا فيها تطوع، الصدقة عامة والصيام فيه تطوع. والحكمة من ذلك أنها يكمل بها ما قد يحصل من نقص في الفريضة، وهذا منصوص عليه في الحديث، فإنها تكون يعني تمام لإتمام ما ينقص، والإنسان يعني معرض للنقص في صلاته. ففي حديث رواه يعني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الصلاة وفي غير الصلاة، قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة، فإن أتمها يعني على وجهها، وإلا إن أتمها فالحمد لله، يعني كتبت له تام، ويأخذ أجرها تام، ويأخذ أجر الفرائض كما جاء في الأحاديث في الترغيب في النوافل، في النوافل. وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، في رواية هل لعبدي من تطوع، يعني وإلا يعني إذا لم تكن تامة، يعني إن كانت تامة فيعني حصل المطلوب، وإن لم تكن تامة يقال انظروا، وقول لعبدي دليل أن القائل هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. إذن هذا مما يعني يحث المؤمن على الإكثار من التطوع، لأنه ما من أحد إلا وينقص في صلاته، إما في الخشوع، وإما في الطمأنينة، وإما في الوقت، وإما في الذهول عنها. وإلا قيل أكملت الفريضة من تطوع، ثم يعني هذا ليس خاص بالصلاة، ثم يفعل بسائر الأعمال بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه ابن ماجه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إذن هذا من الحكمة في صلاة التطوع، وهذا من فضائل صلاة التطوع. والتطوع أقسام، منها ما هو مؤقت بوقت، منها ما هو مؤقت بوقت، مثل الرواتب، الرواتب هذه مؤقتة في أوقات الفرائض، منها ما تكون بين الأذان والإقامة، ومنها ما يكون بعد الانقضاء أو من الصلاة مثلا. فهذا قسم، يقول رحمه الله: باب صلاة التطوع. فهذا من فضل صلاة التطوع. منها ما هو غير مقيد بوقت، مثلا منها مقيد بوقت أيضا كالوتر مثلا هذا، ومنها مقيد بالفرض، الوتر يكون بعد ما بين العشاء، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إذن هو في هذا الوقت. والمقيد بالفروض مثل الرواتب كما قلنا، والمقيد بسبب مثل إيه؟ دخول المسجد، تحية المسجد، هذا بسبب، سببه دخول المسجد، ما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونحن نرى هنا كثير من الداخلين للمسجد لا يصلون تحية المسجد، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم فلا يجلس، والنهي في أصله للتحريم. وسواء كان في وقت نهي أو في غير وقت النهي، إلا إذا أقيمت الفريضة، إلا إذا، وسيأتينا هذا لكن مقدم هذا. إذا أقيمت الفريضة فلا يجوز التنفل. ولذلك الذين الآن في صلاة الفجر يحرصون على أن يصلي راتبة الفجر القبلية والإمام يصلي هذا صلاته باطلة، هذه الصلاة باطلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول ابن حزم يعني ما يعني صلاته باطلة سلم أو لم يسلم، يعني سلم منها خرج منها أو لم يخرج فهي باطلة بهذا الحديث. العلماء منهم الشيخ بن باز يقول إذا لم يبقى إلا اليسير منها يتمها سريعة، مثلا هو في التشهد يعني بعد أن رفع من الركوع في الركعة الأخيرة لم يبقى عليه إلا السجدتين والتشهد، فيقول يتمها خفيفة. ولكن بعض العلماء كابن حزم يقول أنها باطلة، ويختلفون هل هو بمجرد بداية الإقامة أو بنهايتها، وسنتكلم هذا عند ورود الحديث إن شاء الله. لكن هو الشاهد في هذا، أنا أريد أن أنبه أن الذين يتنفلون أثناء بعد الإقامة فهذه النافلة غير صحيحة، على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وما نراه في المسجد النبوي قبل صلاة الفجر هذا خطأ. ولا يهمنا قول الفقهاء، يعني كون الفقهاء يقولون بعضهم يعني بعضهم بعض المذاهب فيها أنك صليها ولو فاتتك الركعة الأولى، بل اشتد بعضهم وقال صليها ولو فاتتك الجماعة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة صحيحة هنا إلا المكتوبة، إذا ثوب الصلاة أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فعلينا أن نحرص على هذا. قلت بعض العلماء قال إذا لم يبقى إلا اليسير منها القليل فإنه يتمها خفيفة أيضا، وحددوا هذا أن يكون بقي عليه التشهد أو هو يكون في السجود الأخير ونحو ذلك. فأما أن يكون بقي عليه ركعة كاملة فهذا عند الجمهور، وعلى القول الصحيح الذي يعني يستند إلى هذا الدليل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن هذا يدل على بطلانها. والحمد لله الأمر واسع، العلماء قالوا يصلي بعد أن ينتهي من الصلاة تكون قضاء، والصحيح أن القضاء يجوز في وقت النهي، لأنه إذا بعد الفجر لا تصلى نافلة إلا بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح كما تقدم معنا لا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أنه لا بعد صلاة الفجر بعد أداء صلاة الفجر بأن يؤدي الرجل صلاة الفجر لا يجوز له أن يتنفل حتى ترتفع الشمس قيد رمح، تطلع وترتفع وقيد الرمح هذا هو يقارب ربع ساعة، من 12 دقيقة إلى ربع ساعة. فهذا الذي يقضي فهذا قضاء يجوز له، ولو أخرها حتى تطلع الشمس وترتفع أيضا جائز، لكن لعل المبادرة بقضائها أولى. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لم أرى أن تقول أن النبي كان أشد تعاهدا لصلاة ركعتي الفجر، كل نبي لم يكن على يعني في النوافل أشد تعاهدا من صلاة الفجر من ركعتي الفجر التي هي الراتبة. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، يصليها في الحضر وفي السفر، ولما نام في غزوة تبوك عن صلاة الفجر بسبب التعب الشديد وأوكل الأمر إيقاظهم إلى بلال رضي الله تعالى عنه، فنام بلال مثلهم. ولذلك قال أي بلال النبي يعني نحن عهدنا إليك أن توقظنا للصلاة، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضه إلا حر الشمس، واستيقظ بعض الصحابة قبله لكنهم كانوا يهابونه ما يستطيعون أن يكلموا يعني يوقظوا. فقال أي بلال يعني ماذا فعلت؟ قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. هذا الأمر الجبن يعني هو في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن ثم صلى الراتبة ثم صلى الفجر بعدما طلعت الشمس، وهذا دليل على قضاء سنة، ولم يرد في أي سنة أنها صليت في السفر أو قضيت إلا هذه وما تقدم معنا في سنة الظهر قضاها النبي بعد العصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.